نجيب على ما يتيسر من الأسئلة بحسب ما يتيح المقام، لأن الأخوان بقي عندهم تكريم الأخوان المكرمين، ونجيب على الأسئلة بقدر ما نستطيع. والأصل في الأسئلة، الأصل في الأسئلة أننا نقدم الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس، فهذا هو محل العناية. وأقتصر على جواب هاتين الورقتين، لأن هذا السائل جاء إلي ودفع بهاتين الورقتين لأجيب عنهما متعمدا ذلك، فأنا أتعمد الجواب وجاء أن ينفعه الله به، فإن كان السائل متعلما نفعه الله به، فإن كان متعنتا لم يزده ذلك إلا خبانا. يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في حال تعرض الدين للخطر وخاصة في هذه الأيام؟ وما حكم مشورة ولاة الأمر لتركيز راية الجهاد في سبيل الله ونصرة السنة وحماية الدين؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد في آيات عديدة، وبين أن من أحكام الجهاد رده إلى ولي الأمر، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أي يرجع إلى قوله في الجهاد. فذمة ولي الأمر مشغولة بعمارة حياة المسلمين بالجهاد، فهو المسؤول عنها، ونحن مأمورون بطاعته. وإذا خفف الله سبحانه وتعالى عنا وجب على العبد أن يستغل بوظيفته في العبودية، وأن يترك ما ليس له لأهله، فإن الله لن يسأله عنه، وإنما سيسأله عن العبودية التي فرضت عليه. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله أن الأمة تقسم فيها الوظائف باعتبار العبودية التي رتبها الله، فليس للعبد أن يرتبها وفق هواه ولا رأيه ولا قول أهل بلده وطائفته التي يحب، وإنما وفق ما يحبه الله عز وجل. فإن المحب لله صدقا هو الذي يتبع شرعه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفى بهذا كملت عبوديته ورق الله عز وجل مقامه ودرجته عنده. فإذا نازع العبد العبوديات المفروضة عليه وتمرد عليها وشغل نفسه بغيرها أرهق ذلك كاهله في العبودية، فضعف عن العبودية المضروبة عليه، ففسدت عليه عبوديته وأفسد العبوديات على الناس. ومن فقه ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت أنه لا يجوز للعبد أن يوغل في العدو بلا إذن الأمير، أي أنه لا بد أن يرجع إلى أميره ثم يستشيره في ذلك. وقد ذكر العلامة زروق المالكي كلاما عجيبا أنه قل أحد نكل عن طاعة الإمام في هذا إلا ابتلي في دينه ففسد عليه. وهذا مشاهد أن الذين ينازعون ولي الأمر فيما يتعلق بالجهاد أنهم ينقلبون على أعقابهم، فيصيرون في حماءة من السوء والشر، وربما وقعوا في الكفر. ومن عرف أحوال الناس قديما وحديثا وجد صدق ذلك. فالإنسان يشتغل بما يلزمه من العبودية، وما لا يلزمه يكله إلى أهله. وإذا خفف الله عز وجل عنك شيئا من العبودية فلا تثقل كاهلك بما يعظم به حسابك. وقد ذكر ابن رجب أن عمر بن الخطاب رؤي بعد مدة من وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: الآن فرغت من الحساب. فالمرء إذا عظمت ولايته من حاكم أو عالم عظم السؤال عليه يوم القيامة، وإذا زوي عن الإنسان حظه من حكم أو علم فلا يبتلي نفسه بما ليس مكلفا به. يقول هذا السائل: ما حكم النحنحة أو الكحة في الصلاة بغير ضرورة؟ تكره وتصح الصلاة معها. يقول: ما هو القدر الواجب لصلاة الرجل في بيت لبعد المسجد عن البيت؟ هذه المسائل تعطل الإنسان عن الصلاة، يصلي في المسجد ويعينها الله. يقول: ما حكم تسليم المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ يحرم فعله، يحرم أن يسلم قبل الإمام التسليمة الثانية، وهل تبطل صلاته؟ محل تأمل، لأن الركن هو التسليمة الأولى، لكن يحرم فعله ولا بد أن يأتم بالإمام. بعض الأسئلة مكتوبة بخط دقيق فلا نراها. يقول: شخص يصلي وإذا سجد جلس على كرسي فأتى شخص وأتم به، هل يجلس المأموم أم يصلي قائما؟ يصلي قائما، فهي الحال الأخيرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، أنه كان يصلي جالسا وهم يصلون قياما. المسائل الافتراضية هذه ما فيها خير في العبادة، واحد يفترض أشياء لغير معمول بها، هذا يضعف عن العبادة، يشتغل بما يلزمه. يقول: ما حكم ترك السنن في الصلاة عمدا والاقتصار على الأركان والواجبات؟ هذا مما يضعف العبودية، ذكره ابن القيم والشاطبي. فالإنسان إذا اعتاد ترك السنن أوصلته إلى ترك الواجبات، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في سنن الصلاة، وليحرص عليها حماية لصلاته. يقول: هل يجوز التيمم لمن يمكن له إدراك آخر وقت الصلاة في بلد يوجد فيه الماء؟ إذا غلب على ظنه أنه إذا طلب الماء أدركه في وقت الصلاة فإنه يتوضأ إذا وصل ثم يصلي ما دام الوقت باقيا. يقول: في توقيت أم القرى اليوم صلاة الفجر، ما هو الوقت أي قدره للإقامة لصلاة الفجر إذا انتهى من الأذان؟ إذا انتهى من الأذان هذا وقت الصلاة، من الأذان هذا دخول وقت الصلاة. وأما ادعاء أن هناك تقديما في الأذان فهذا لا يصح، والناس يؤذنون هذا الوقت قبل أن يوجد تقويم أم القرى. تقويم أم القرى جاء والناس في هذا البلد يعرفون الأوقات، فأولئك الذين عاشوا ذلك الزمان يقطعون بصحة هذه الأوقات. وقد خرجت لجنتان في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لتعيين وقت صلاة الفجر والتحقق من صحته، يرأسه إحداهما الشيخ صالح بن فوزان، والأخرى يرأسها الشيخ بكر أبو زيد، فحكمت اللجنتان بصحة وقت الفجر، فالأصل بقاء الناس على هذه الأوقات المؤقتة. هذا سائل يسأل يقول أو يعبر عن سؤاله، يقول أنه هناك تخبيط عن العلم وما يحصل من تهجم على أهل العلم وإنما يحصل بسببهم. الجواب: العبد مأمور بأن يطلب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومفتاحه العلم، فالعلم أعظم الطرق المؤدية إلى الجنة، فيطلبه الإنسان ويشتغل بما يلزمه. أما العائبون والمتهوفون فلا يبالي بهم، فإن هؤلاء لم يخلو منهم زمن، فزمن النبوة كان مملوءا بالمنافقين، فما بالك بهذه الأزمان المتأخرة. فالمرء ينظر إلى ما يحصل به عبادة الله ويستمسك به، وهذا أعظم لأجره، فإنه إذا قل العاملون بالعمل عظم الأجر. يقول: إذا أردت الشروع في حفظ متن في الفقه فبماذا ينصح؟ نصيحتي أن تتدرج في حفظ الفقه كما كان أهل العلم يحفظون شيئا وجيزا ثم يرتفعون ثم يرتفعون. والحنابلة رحمهم الله كانت لهم مصنفات مختصرة في طبقة المتقدمين والمتوسطين، الكتب المصنفة اختصارا عند المتأخرين أرفع من رتبة الابتداء، فيحفظ متنا وجيزا على مذهب الحنابلة، والمقصود من المتن الفقهي أن يكون مشتملا على ما ينفعه في حفظ هذا المتن، فالطهارة والصلاة مما يلزم الإنسان، فإذا ارتفع بعد ذلك يحفظ زاد المستقنع. يقول: لم أجد ماء لصلاة الظهر فتيممت، وعند العصر توفر الماء، فهل يجب علي الوضوء لصلاة العصر أم أبقى على التيمم؟ بل يجب عليك أن تستعمل الماء ما دام وجد، فقد رفع موجب استعمال التيمم، ولا يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر لصحتها بشرطها. يقول: ما حكم من لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، فإذا صلى ولم يرفع يديه صحت صلاته. قل: أين موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل ترسل أم توضع على الصدر؟ وماذا عن حديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ موضع وضعهما هو الإرسال في أصح القولين. وأما حديث سهل بن سعد الذي ذكره السائل بمعناه عند البخاري فهذا حديث مطلق وليس عاما، فالحديث المطلق لا يصلح في كل المواضع، وإنما يصلح في موضع واحد، فهو إما أن يكون للمصلي حال قيامه قبل الركوع، وإما أن يكون للمصلي حال قيامه بعد الركوع. والموافق للأحاديث والآثار أن المصلي يقبض يديه قبل الركوع، فيكون حديث سهل بن سعد مخصوصا بهذا المحل وهو ما قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع فالأظهر أنه يرسل يديه، وكان هذا هو أكثر فعل شيوخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله، أخبرني بهذا من صلى وراءهما، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. يقول: من اغتسل من الحدث الأكبر هل يكفي الوضوء فيه؟ من اغتسل عن الحدث الأكبر كفاه غسله عن الوضوء. يقول: ما حكم ترك الفاتحة للمأموم؟ أرجح القولين أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وراء الإمام فيقرأها ثم يتابع الإمام في صلاته. يقول: هل ينصح طالب العلم بأن يكون له أصل ضبط روض المربع وأصل تحقيق يلزمه المغني وهكذا بسائر الفنون؟ الجواب: لا، يلزمه أن يتلقى الفقه درسا على شيوخه ثم يستمسك بالروض المربع، فروض المربع هو الكتاب المنضبط من كتب المتأخرين مقرونا بأدلة المذهب، وأما المغني فصاحبه من المتوسطين في المذهب وهو يذكر الخلاف العالي، فإذا ضبط المرء مختصرات الفقه عند الحنابلة يلزم بعد ذلك روض المربع ويجعله أصلا له. يقول: ما الفرق بين السنية والإباحة عند الحنابلة؟ السنة عندهم يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وأما المباح فهو خال من الثواب والعقاب في طرفيه. يقول: ما قيمة كتاب مطالب أولي النهى؟ هو كتاب نافع من الشروح النافعة في المذهب. وهذا آخر البيان على هذه المسائل بحسب جواب ويصلح للمقام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على ما يتيسر من الأسئلة بحسب ما يتيح المقام، لأن الأخوان بقي عندهم تكريم الأخوان المكرمين، ونجيب على الأسئلة بقدر ما نستطيع. والأصل في الأسئلة أننا نقدم الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس، فهذا هو محل العناية، وأقتصر على جواب هاتين الورقتين لأن هذا السائل جاء إلي ودفع بهاتين الورقتين لأجيب عنهما متعمدا ذلك، فأنا أتعمد الجواب رجاء أن ينفعه الله به، فإن كان السائل متعلما نفعه الله به، فإن كان متعنتا لم يزده ذلك إلا خبالا. يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في حال تعرض الدين للخطر وخاصة في هذه الأيام؟ وما حكم مشورة ولاة الأمر لتركيز راية الجهاد في سبيل الله ونصرة السنة وحماية الدين؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد في آيات عديدة، وبين أن من أحكام الجهاد رده إلى ولي الأمر، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أي يرجع إلى قوله في الجهاد. فذمة ولي الأمر مشغولة بعمارة حياة المسلمين بالجهاد، فهو المسؤول عنها، ونحن مأمورون بطاعته. وإذا خفف الله سبحانه وتعالى عنا وجب على العبد أن يستغل بوظيفته في العبودية، وأن يترك ما ليس له لأهله، فإن الله لن يسأله عنه، وإنما سيسأله عن العبودية التي فرضت عليه. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله أن الأمة تقسم فيها الوظائف باعتبار العبودية التي رتبها الله، فليس للعبد أن يرتبها وفق هواه ولا رأيه ولا قول أهل بلده وطائفته التي يحب، وإنما وفق ما يحبه الله عز وجل. فإن المحب لله صدقا هو الذي يتبع شرعه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفى بهذا كملت عبوديته ورقى الله عز وجل مقامه ودرجته عنده. فإذا نازع العبد العبوديات المفروضة عليه وتمرد عليها وشغل نفسه بغيرها أرهق ذلك كاهله في العبودية، فضعف عن العبودية المضروبة عليه، ففسدت عليه عبوديته وأفسد العبوديات على الناس. ومن فقه ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت أنه لا يجوز للعبد أن يوغل في العدو بلا إذن الأمير، أي أنه لا بد أن يرجع إلى أميره ثم يستشيره في ذلك. وقد ذكر العلامة زروق المالكي كلاما عجيبا أنه قل أحد نكل عن طاعة الإمام في هذا إلا ابتلي في دينه ففسد عليه. وهذا مشاهد، أن الذين ينازعون ولي الأمر فيما يتعلق بالجهاد أنهم ينقلبون على أعقابهم، فيصيرون في حماءة من السوء والشر، وربما وقعوا في الكفر. ومن عرف أحوال الناس قديما وحديثا وجد صدق ذلك. فالإنسان يشتغل بما يلزمه من العبودية، وما لا يلزمه يكله إلى أهله. وإذا خفف الله عز وجل عنك شيئا من العبودية فلا تثقل كاهلك بما يعظم به حسابك. وقد ذكر ابن رجب أن عمر بن الخطاب رؤي بعد مدة من وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: الآن فرغت من الحساب. فالمرء إذا عظمت ولايته من حاكم أو عالم عظم السؤال عليه يوم القيامة، وإذا زوي عن الإنسان حظه من حكم أو علم فلا يبتلي نفسه بما ليس مكلفا به. يقول هذا السائل: ما حكم النحنحة أو الكحة في الصلاة بغير ضرورة؟ تكره وتصح الصلاة معها. يقول: ما هو القدر الواجب لصلاة الرجل في بيت لبعد المسجد عن البيت؟ هذه المسائل تعطل الإنسان عن الصلاة، يصلي في المسجد ويعينها الله. يقول: ما حكم تسليم المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ يحرم فعله، يحرم أن يسلم قبل الإمام التسليمة الثانية، وهل تبطل صلاته؟ محل تأمل، لأن الركن هو التسليمة الأولى، لكن يحرم فعله ولا بد أن يأتم بالإمام. بعض الأسئلة مكتوبة بخط دقيق فلا نراها. يقول: شخص يصلي وإذا سجد جلس على كرسي فأتى شخص وأتم به، هل يجلس المأموم أم يصلي قائما؟ يصلي قائما، فهي الحال الأخيرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أنه كان يصلي جالسا وهم يصلون قياما. المسائل الافتراضية هذه ما فيها خير في العبادة، واحد يفترض أشياء لغير معمول بها هذا يضعف عن العبادة، يشتغل بما يلزمه. يقول: ما حكم ترك السنن في الصلاة عمدا والاقتصار على الأركان والواجبات؟ هذا مما يضعف العبودية، ذكره ابن القيم والشاطبي. فالإنسان إذا اعتاد ترك السنن أوصلته إلى ترك الواجبات، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في سنن الصلاة وليحرص عليها حماية لصلاته. يقول: هل يجوز التيمم لمن يمكن له إدراك آخر وقت الصلاة في بلد يوجد فيه الماء؟ إذا غلب على ظنه أنه إذا طلب الماء أدركه في وقت الصلاة فإنه يتوضأ إذا وصل ثم يصلي ما دام الوقت باقيا. يقول: في توقيت أم القرى اليوم صلاة الفجر، ما هو الوقت أي قدره للإقامة لصلاة الفجر إذا انتهى من الأذان؟ إذا انتهى من الأذان هذا وقت الصلاة، من الأذان هذا دخول وقت الصلاة. وأما ادعاء أن هناك تقديما في الأذان فهذا لا يصح، والناس يؤذنون هذا الوقت قبل أن يوجد تقويم أم القرى. تقويم أم القرى جاء والناس في هذا البلد يعرفون الأوقات، فأولئك الذين عاشوا ذلك الزمان يقطعون بصحة هذه الأوقات. وقد خرجت لجنتان في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لتعيين وقت صلاة الفجر والتحقق من صحته، يرأسه إحداهما الشيخ صالح بن فوزان والأخرى يرأسها الشيخ بكر أبو زيد، فحكمت اللجنتان بصحة وقت الفجر، فالأصل بقاء الناس على هذه الأوقات المؤقتة. هذا سائل يسأل يقول أو يعبر عن سؤاله، يقول أنه هناك تطبيق عن العلم وما يحصل من تهجم على أهل العلم وإنما يحصل بسببهم. الجواب: العبد مأمور بأن يطلب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومفتاحه العلم، فالعلم أعظم الطرق المؤدية إلى الجنة، فيطلبه الإنسان ويشتغل بما يلزمه. أما العائبون والمتهوفون فلا يبالي بهم، فإن هؤلاء لم يخلو منهم زمن، فزمن النبوة كان مملوءا بالمنافقين، فما بالك بهذه الأزمان المتأخرة. فالمرء ينظر إلى ما يحصل به عبادة الله ويستمسك به، وهذا أعظم لأجره، فإنه إذا قل العاملون بالعمل عظم الأجر. فإذا أردت الشروع في حفظ متن في الفقه فبماذا ينصح؟ نصيحتي أن تتدرج في حفظ الفقه كما كان أهل العلم يحفظون شيئا وجيزا ثم يرتفعون ثم يرتفعون. والحنابلة رحمهم الله كانت لهم مصنفات مختصرة في طبقة المتقدمين والمتوسطين، والكتب المصنفة اختصارا عند المتأخرين أرفع من رتبة الابتداء، فيحفظ متنا وجيزا على مذهب الحنابلة. والمقصود من المتن الفقهي أن يكون مشتملا على ما ينفعه في حفظ هذا المتن، فالطهارة والصلاة مما يلزم الإنسان، فإذا ارتفع بعد ذلك يحفظ زاد المستقنع. يقول: لم أجد ماء لصلاة الظهر فتيممت وعند العصر توفر الماء، فهل يجب علي الوضوء لصلاة العصر أم أبقى على التيمم؟ بل يجب عليك أن تستعمل الماء ما دام وجد، فقد رفع موجب استعمال التيمم، ولا يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر لصحتها بشرطها، يقول ما حكم من لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، فإذا صلى ولم يرفع يديه صحت صلاته. قل أين موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل ترسل أم توضع على الصدر؟ وماذا عن حديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ موضع وضعهما هو الإرسال في أصح القولين. وأما حديث سهل بن سعد الذي ذكره السائل بمعناه عند البخاري فهذا حديث مطلق وليس عاما، فالحديث المطلق لا يصلح في كل المواضع، وإنما يصلح في موضع واحد، فهو إما أن يكون للمصلي حال قيامه قبل الركوع، وإما أن يكون للمصلي حال قيامه بعد الركوع. والموافق للأحاديث والآثار أن المصلي يقبض يديه قبل الركوع، فيكون حديث سهل بن سعد مخصوصا بهذا المحل وهو ما قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع فالأظهر أنه يرسل يديه، وكان هذا هو أكثر فعل شيوخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله، أخبرني بهذا من صلى وراءهما، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. يقول من اغتسل من الحدث الأكبر هل يكفي الوضوء فيه؟ من اغتسل عن الحدث الأكبر كفاه غسله عن الوضوء. يقول ما حكم ترك الفاتحة للمأموم؟ أرجح القولين أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وراء الإمام فيقرأها ثم يتابع الإمام في صلاته. يقول هل ينصح طالب العلم بأن يكون له أصل ضبط روض المربع وأصل تحقيق يلزمه المغني وهكذا السائل فنون؟ الجواب لا، يلزمه أن يتلقى الفقه درسا على شيوخه ثم يستمسك بالروض المربع، فروض المربع هو الكتاب المنضبط من كتب المتأخرين مقرونا بأدلة المذهب، وأما المغني فصاحبه من المتوسطين في المذهب وهو يذكر الخلاف العالي، فإذا ضبط المرء مختصرات الفقه عند الحنابلة يلزم بعد ذلك روض المربع ويجعله أصلا له. يقول ما الفرق بين السنية والإباحة عند الحنابلة؟ السنة عندهم يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وأما المباح فهو خال من الثواب والعقاب في طرفيه. يقول ما قيمة كتاب مطالب أولي النهى؟ هو كتاب نافع من الشروح النافعة في المذهب. وهذا آخر البيان على هذه المسائل بحسب جواب ويصلح للمقام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.